تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه كلما اشتاقت القلوب إليه، اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته وعترته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، على مدى شهر كامل، على مدى هلال كامل، كنا نتنقل من أفياء إلى أفياء، نأنس في واحة فينانة وروضة لننقلب إلى واحة كانت أجمل منها وأحسن. لقد انتشينا وبلغنا مبلغا عليا، لامسنا الجوزاء أو كدنا نفعل ذلك. لقد أحسسنا بالكلام المرسل الذي كنا نسمع من كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولجنا جنة الدنيا فاستظل أحدنا تحت ظلها الممدود، وارتشف من مائها المسكوب، ومد يده ليقطف من ثمارها اليانعة، تلك الفواكه الممتدة التي لا هي مقطوعة ولا ممنوعة. لقد عشنا أياماً من أجمل الأيام، وبتنا ليالي من أحلى الليال، لم تكن ليالي من حنادس ظلمها ظلما، وإنما كانت كالشمس في رابعة النهار نوراً وضياءً وجمالاً. كنا نقطع نهاره بالصيام، وكنا نقطع لياليه بالقيام، كنا نتقلب بين الذكر والصدقة والصلاة والصلة والإمساك عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا ما جن الليل صففنا الأقدام، ثم أرسلت على الخدود الدموع السجام التي تروي شوقا وحنينا وتوبة وحسرة وندما. ليس بيننا وبين ذلك المفيا إلا شهر واحد، حتى أنكر بعضنا قلبه ولم يعد يجد من لذة الدنيا وحلاوة العيش ولذة الجنة التي قطفنا ثمارها، لم يعد يجد ما كان يجد في ذلك الشهر. أي انقلاب هذا الذي حصل في حياتنا، وأية ثورة شرعية هي التي ستعيدنا إلى ما كنا عليه من العيش الرغيد ومن الواحة الفينانة. ترجمان ذلك يا أحباب هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. في هذه الجمعة المباركة أود أن أتلمس وإياكم أسباب هذا الانقلاب وهذا التحول. لماذا كنا وأصبحنا؟ لماذا صرنا على غير ما كنا عليه؟
ونحن الذين تعاهدنا وتواصينا أن نمضي على ذات الطريق وأن نرتشف من ذات المعين، وكنا نقول أن من عرف اغترف وأن من اغترف لم يشبع من ذلك المعين حتى يأتيه اليقين. ما أسباب هذا التحول؟ أولاها في ظني أيها الإخوة هو الابتعاد عن المناخات الإيمانية ومجافاتها. وصدق الله إذ يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إن مجافات المناخات الإيمانية والأجواء الرحمانية الربانية مؤدٍ بالضرورة إلى طول الأمد، إلى قسوة القلب، إلى الابتعاد، إلى الانتقال من الحالة إلى الحالة الأخرى. لذلك إخوان الصدق هم الذين يحملون العبد على طاعة الله، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. لذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو كان في الكون أحد غني عن الذكرى، غني عن الموعظة والوصاية، غني عن الصحبة والمناخات الإيمانية، لكان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مع ذلك قيل له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أولئك هم الصحبة الصالحة، إخوان الصدق الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر، يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا تذكرت، يحملونك على معالي الأمور ويربؤون بك عن سفسافها. لذلك يقول الحسن البصري: إن إخواننا أحب إلينا من أهلينا، أهلنا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. ما أحوجنا للمناخات الإيمانية، لصحبة الصدق، لإخوان الإخلاص الذين يحملوننا إلى المساجد ويعينوننا على الترفع عن شح النفس بالصدقات، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون عن الأذى فيه. من أسباب هذا الانقلاب والتحول غياب القدوات، غياب القدوات الذين هم بهجة الدنيا، مصابيح الدجى وآئمة الهدى. يقول جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع. إن النظر إلى هؤلاء مجرد النظر، لأن حياتهم قرآن يمشي على الأرض، لأن سلوكهم عظة وموعظة وعبرة. مجرد النظر إلى النور الساطع من وجوههم يعقل به العبد أياما. وإن هذا لمن الملاحظ الذي يعرفه كل أحد. يقول أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى رحمه الله تعالى. إن النظر إلى الصالحين يبعث في النفس شيئا لا يعرفه إلا أهل التجربة. وإن من أواخر الصالحين الذين أدركنا أمثال سماحة العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أتحدث عن تجربة كطالب من أصغر طلابه، كان الواحد منا يتعظ بمجرد النظر إلى وجهه وإلى سلوكه وإلى عبادته. فما أحوجنا أن نتخذ قدوات صالحين. من حقك أن تقول أيها المبارك: أين هؤلاء القدوات الذين بيننا وبين بعضهم برزخا وحجرا محجورا؟ أين هؤلاء القدوات في زمن القلة والندرة حيث بتنا لا نراهم إلا فيما ندر؟ أقول: إن استطعت أن تتحصل على واقع منهم فاستمسك به وعض عليه بالناجذة، وإن لم تستطع فعليك بالقدوات الذين ماتت أجسادهم وبقيت تعاليمهم، عليك بسير أعلام النبلاء، بصور من حياة الصحابة، عليك بحياة الصحابة للكندهلوي، انظر واقرأ في سير السابقين الذين وإن ماتت أجسادهم إلا أن أنفاسهم حية، كتب الله لها الحياة والبقاء والخلود، لن تموت أبدا لأنهم اتصلوا بالباقي الحي الذي لا يموت. فأراد الله أن تموت أجسادهم وأن تموت أجسادهم وأن تبقى فينا أرواحهم وأنفاسهم. غني عن ذلك أن تتفيأ ظلال السيرة النبوية، فتعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في قومته وقعدته، في حله وترحاله، في رضاه، في غضبه، في ظلام ليله وبياض نهاره، في عبادته، في صيامه، في إنفاقه، في بذله، في عطائه، في ابتسامته، في ضحكته، في إقباله وإدباره، صلى الله وسلم على صاحب ذلك الأديم. أيها الإخوة، من أسباب هذا التحول والانتقال عبودية الدنيا والإغراق في شهواتها، وما أبرئ نفسي ومن الذي سلم من شركها، هي الدنيا التي تقلبنا ظهرا لبطن وتلعب بنا رفعا وخفضا. إن الإغراق في شهواتها، إن الإغراق في عبوديتها مؤذن أن يكون العبد تعيسا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمينة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن الله تعالى يقول في الأثر: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. مطامع الدنيا، درجات مرقاتها ليس لها سقف تنتهي إليه. صاحب المليون يبارز أصحاب عشرات الملايين، وإذا بلغ هذه العشرات، وهو الذي كان يمني نفسه الأماني أنه إذا ما بلغها سيتفرغ للعبادة وسيعمر المساجد ينافس على مئاتها، وإذا ما بلغ مئاتها نافس أهل أندية المليارات، وهكذا يبقى الإنسان يتلقى أو يترقى، أو إن شئت قل يتدلى في دركات الدنيا، حتى تشغله عن الأمر المهم الذي لأجله جعل المال. إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال، وفتنة أمتي في المال. والنبي عليه الصلاة والسلام: لم يخش علي وعليك الفقر ولا الفاقة، لم يخش علي وعليك الجوع ولا المسكنة، وإنما خشي علينا أن تبسط علينا الدنيا فترينا من صفرائها وبيضائها، وترينا من زهرائها حتى نتنافسها. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. حسبك. إياك أن يستبد بك الخيال فتقول: إن أئمتنا ووعاظنا يطلبون منا مجافات الدنيا وأن نكون من أهل الآخرة. لا، الله لم يأمرك بذلك، إنما أمرك أن تأخذ منها بالقدر الذي تستعف به عما في أيدي الناس، بالقدر الذي توسع فيه على نفسك وعيالك، لكن لا أن تصبح الدنيا هي الشغل الشاغل، وهي معبود الناس، مالئة الدنيا وشاغلة الناس. لا، إذن هناك خط وسط بين هذا وذاك، فإن من فرط في هذا الخط الوسط أخذ يلبس المرقع من الثياب، وجاف الدنيا حتى صار كأنه من أهل القبور، وآخرون أغرقوا في الدنيا وتركوا هذا الوسط حتى صاروا من عبدتها. والله تبارك وتعالى جعلنا أمة وسطا، قسطا بين هذا وذاك، نأخذ من الدنيا بمقدار ونترك منها بمقدار، حتى لا ينهار هذا الميزان. أيها الإخوة، من أسباب هذا التحول والانقلاب البيئات الفاسدة، البيئات التي لا تعين على الطاعة، التي لا تحمل على الصراط المستقيم، ولا تعين على الطريق القويم. بيئات المعصية، احجز نفسك عنها. إذا سمعت بواد فيه معصية أو مجتمع ليس فيه طاعة، فانأ بنفسك وفر منها فرارك من المجذوم، كما نفر من بلاد الطاعون وأرض الأوبئة، ينبغي أن نفر من المواطن التي يعصى الله عز وجل فيها، حتى تصبح في هذه المواطن ثقافة المعصية هي السائدة. ولذلك قال الرجل العالم لقاتل المئة: إن هذه أرض سوء، فاقصد البلد الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تبارك وتعالى معهم. من أسباب التحول طول الأمل ونسيان الأجل، تغيب ثقافة الموت. البعض يشعر أن الموت ينغص عليه لذته، فيحاول أن يتعامى عن هذا الموضوع وأن يهرب عنه، وفعل هذا مؤذن بقسوة القلب. قال الله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تنبه لهذا الأمر الدقيق الجلي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لي ولك كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أكثر من ذكر هادم اللذات، مفرق الجماعات، منغص اللذات، لأنه القنطرة والبوابة التي سننتقل منها، سننتقل من خلالها من دار الغرور إلى دار البقاء. عن أبي الدرداء قال: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وكان محمد بن سيرين يقول: كان كثيرا ما يذكر الموت، يقول أصحابه: كان إذا ذكر الموت مات كل عضو فيه. سعيد بن جبير يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. وكان المزني من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى كان يتعاهد غسل الموت ليرق قلبه تعبدا واحتسابا، وهو القائل: تعانيت غسل الموتى ليرق قلبي. فأكرمه الله عز وجل بأن غسل الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة، هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى هذا التحول، التحول الذي كنا فيه وأصبحنا إليه. وأرجو أن تكون هذه الأسباب نباريس على طريق الحل والعلاج، لنعود أصح قلوبا مما كنا عليه، ولتعود قلوبنا أكثر حياة مما كانت عليه في رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، من حقك بعد أن عرفت الأسباب أن تطلب خارطة الطريق للخروج من هذا الدهليز، من هذا النفق. ومن حقك علي أيضا أن أتلو عليك بعض هذه العلاجات. أولاها أيها الإخوة، أولاها أن نعود كما كنا في رمضان. ألم نكن في رمضان من شدة تعلقنا بالقرآن أن أحدنا يتخذ مصحف الجيب ليكون قريبا من قلبه كما هو في الواقع قريب من قلبه؟ إذن من حق القرآن علينا أن نرجع إليه وأن نؤوب إليه وأن نتلوه بكرة وعشية، وأن نجعل له من أوقاتنا كما كنا نجعل له في رمضان. إن كل داء ستجد شفاءه في القرآن، وكل علة ستجد برأها وترياقها في القرآن. قال الحق جل ثناؤه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو النور المبين، وهو الصراط المستقيم، وهو السراج النير الذي يضيء الدياجير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا لبلاغة القرآن! يهدي للطريقة القويمة؟ يهدي للصراط المستقيم؟ لا، يهدي للتي هي أقوم. القرآن لا يحمل إلا على الأحسن والأكمل والأكبر والأعلى والأكثر والأحظ، لأنه كلام الله، حبله المتين، طرفه بأيدينا والطرف الآخر بيد الله. فهل يغرق من كان في يده شيء طرفه الآخر بيد الله؟ حاشا. إذن نحن مطالبون بالعودة إلى القرآن والفيئة إلى القرآن، تلاوة وتدبرا وذكرا ومنهج حياة وسلوك وتعامل، وأن نترك سبيل الهاجرين. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أعوذ بالله وأعيذكم. من العلاجات لزوم حلق الذكر ومجالس الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى السوق فيرى في بعض الطريق حنظلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقي عليه التحية فيرد حنظلة، ثم يقول: يا أبا بكر، نافق حنظلة، نافق حنظلة. فيقول له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: يا أبا بكر، إني لأكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا النار والجنة كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا النساء على الفرش. نافق حنظلة. أخذ أبو بكر بيد حنظلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لحنظلة مقالة إلا نافق حنظلة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون عندك فتذكرنا النار والجنة كأنها رأي العين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وأولادنا عافسنا النساء على الفرش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، لو تكونون كما تكونون عندي والذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو كنت تلتزم الذكر ومجالس الذكر وحلق الذكر لصافحتك الملائكة في الطرقات، ولبقيت روحك عالية لا تنزل أبدا، لبقيت هناك عند سدرة المنتهى تسبح تحت عرش ربها. إذن نحن مطالبون أن نبحث عن هذه الحلق، ونحن أشد حاجة من الملائكة الكرام البررة الذين يلتمسون حلق الذكر، فينادي بعضهم بعضا فيجتمعون حتى يكونون عليه لبدا. إن في الأرض ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، أنا وأنت أحوج لحلق الذكر من الملائكة المبرئين. تلك الحلق هي التي تتنزل عليها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. تلك الحلق هي الأرضية واقعا، السماوية روحا ومعنى وذكرا. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ستقول لي: إن هذه الحلق باتت قليلة ضئيلة. أقول: اقطع لها الفيافي والقفار وتقصدها، ولو كانت في الصين، ابذل لها من مالك ووقتك وجهدك إن كنت تقرر حقيقة ضرورة حاجتك إلى هذه الحلق. بعضنا يريد أن يكون كل شيء متيسر له بين يديه، يحركه كما يحرك الريموت كنترول. لا، بعض المعاني تحتاج إلى البذل. العلم وحلق العلم والإيمان لا تنال براحة الجسد. وكان الأئمة أصحاب القلوب العالية والإيمانيات والصدق مع الله كانوا يتقصدون هذه الحلق ويقطعون لها المسافات، وكان الواحد منهم يسافر من بلد إلى بلد ويقطع بالرحلة مسافات. بلغ بالإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، بلغ به تطلب هذه الحلق أن يؤجر نفسه عند الجمارين حتى يذهب إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق الصنعاني. من أكرم، أنا وأنت أم أحمد بن حنبل إمام أهل السنة؟ إذن هذه الحلق تحتاج إلى تضحيات من الوقت، من الجهد، من المال، من المسافة، من قطع المسافات، حتى نوافي ما فيها من الإيمانيات. من العلاجات أيها الإخوة الاستكثار من العمل الصالح. لا تشبع من الأعمال الصالحة، كن نهما فيما يتعلق بالطاعات. النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف وينفتل من صلاته فيقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا. وكان يسع أبا بكر أن يكون صائما وحسب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة، والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. لا تكن نهما في تطلب الدنيا وجمع الدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدينار، ثم تكون من أزهد الناس فيما يتعلق بالطاعات. فإذا صليت رأيت أنك بلغت المبالغ العلى، وإذا جمعت إلى ذلك الصيام نظرت تيها كأن أحدا لم يأتي بما أتيت. لا، كن في شأن الآخرة أشد منك نهما في أمور الدنيا. كان السلف والرعيل الأول رحمهم الله تعالى آية في ذلك، حتى أن أحدهم لا يجد فراغا يملأه بشيء إلا من أعمال الآخرة. هذا عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو قيل لحماد بن سلمة تموت غدا لم يستطع أن يستزيد شيئا من العمل. وكذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. من العلاجات أيها الإخوة ذكر الموت وزيارة القبور وعيادة المرضى، ومن أعظمها وقعا وأكثرها أثرا محاسبة النفس، الجلوس في خلوة إلى النفس ومحاسبتها، اجرد عليها أعمالها، اعرضها على الله عز وجل كأنما هي تحاسب الآن يوم العرض. محاسبة النفس تحمل على العمل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ألا وإن من أنجع العلاجات كذلك الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا راغبون إليك وراغبون فيما عندك. يا الله لا تنقلنا من طاعة إلا إلى أختها، يا الله لا تنقلنا من قربة إلا إلى قرينتها، يا الله لا تنقلنا من عمل إلا إلى أعلى منه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، يا الله يا من لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت كما أثنيت على نفسك، يا فارق الحبة، يا بارئ النسمة، يا مخرج الحي من الميت، يا مخرج الميت من الحي، يا مالك الملك، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يا من بيده الخير، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا رب لا نحصي ثناء عليك، لكننا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك. اللهم نستغيثك وأنت غوث المستغيثين، وأنت أمان الخائفين، وأنت رجاء الطامعين، يا من لا يخيب السائلين، يا من يحب الملحين. يا الله نعرض قلوبنا عليك، اللهم أصلحها وردها أنقى ما تكون وأعبد ما تكون. اللهم اشغلنا بذكرك وشكرك والثناء عليك، اللهم طوع جوارحنا لعبادتك، اللهم اجعلنا من أرغب عبادك إليك، اللهم اجعلنا من أرغب عبادك إليك، اللهم انقلنا من الطاعة إلى طاعة أخرى. يا الله يا الله اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعذنا من الفتن، اللهم أعذنا من الصوارف والشواغل، اللهم لا تشغلنا بما لا ينفع، اللهم اهدنا للأنفع واشغلنا به ودلنا عليه وأرشدنا إليه وأعنا عليه يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، لا يأخذ بنواصينا إلا أنت، ولا يقدر على ذلك إلا أنت. يا من قلوب العباد بين أصبعيه، اللهم قلب قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على محابك ومراضيك. يا الله عبدنا لك، يا الله ذللنا لك، يا الله اجعلنا لك طواعين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اعمر أوقاتنا بذكرك وشكرك والثناء عليك، اللهم اعمر أوقاتنا بعبادتك وطاعتك. حبب إلينا الصلاة، حبب إلينا الصيام، حبب إلينا الإنفاق، اللهم اجعلنا من أطوع عبادك لك يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله نلح عليك في المسألة، نسألك مسألة المنقطعين، مسألة المساكين، مسألة من أيقنوا أن لا خلاص لهم إلا بالله. يا رب اجعل لأهلنا وإخواننا في سوريا فرجا عاجلا ومخرجا قريبا. اللهم قهم الآفات، اللهم قهم الآفات، اللهم قهم الآفات، اللهم أمنهم من كل خوف واحفظهم من كل سوء. اللهم أهلك عدوهم، اللهم تول إهلاك عدوهم، اللهم تول إهلاك عدوهم، اللهم تول إهلاك عدوهم، اللهم لا تجعل في الشام للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا الله يا الله يا الله، نسألك أن تغني أهل الشام عن ضربة أمريكا. اللهم إنا نسألك أن تهلك طاغية الشام بهلاك من عندك، تغني أهلها عن ضربة أمريكا. اللهم إنا نسألك أن تؤمن من في الشام. اللهم احفظ أهلنا في الشام، اللهم اجعلهم أأمن ما يكونون وأسكن ما يكونون. اللهم حرر التراب السوري، اللهم طهرهم من رجس الأسد وجيوشه وشبيحته يا رب العالمين. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا الله نسألك أن تكتب لأهلنا في مصر أمناً وإيماناً وسلامةً وإسلاماً. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم أحق الحق وأبطل الباطل، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم، اللهم قهم الفتن، اللهم قهم الشرور، اللهم قهم المحن، اللهم قهم الإحن. اللهم إنا نسألك أن تسلم مصر وأن تدبر أمرها بتدبيرك، عجزت عقولنا وأفعالنا عن التدبير. اللهم دبر أمرهم بأحسن التدبير، اللهم دبر أمرهم بأحسن التدبير. اللهم خر لهم واختر لهم، اللهم خر لهم واختر لهم. اللهم فوضنا الأمر إليك وألجأنا الظهر إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم كل المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي البحرين، اللهم كل المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا الله يا الله يا الله، طال سجنهم على يد اليهود، اللهم فحرر قيدهم، اللهم حرر مسجدهم الأقصى، اللهم ارزقنا فتحا وصلاة فيه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا تمريغ الجباه في المسجد الأقصى يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك عبد الله بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله طائعا لك مطيعا، اللهم اجعله آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهي عنه. اللهم قيض له بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين. إلهنا يا مولانا يا رجاءنا، نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم نولنا ما سألناك من الخير وما ند عنا أو عزب، اللهم فابتدئنا به يا رب العالمين، واصرف عنا من الشر ما استعذنا به ما استعذنا بك منه. اللهم وما فاتنا وند عنا فابتدئنا بصرف الشر عنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بكلئك واحرسنا بعينك التي لا تنام. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحبته وعترته.